السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، قال الله في كتابه العزيز: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وما زلنا مع الدائرة التامة في تذوق الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما زلنا مع الأولى، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. قلنا أن ترضى عن الله مقدرا، يقدر عليك المقادير، وما قدر عليك إلا لطفا بك، وما قدر عليك إلا ما يصلح لك، وما قدر عليك إلا ليرحمك، إن كنت تعلم ذلك، إن كنت تعلم ذلك. وإن من أحسن الظن بالله كان الله عند حسن ظنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في المسند: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. ثم أن ترضى عن الله مشرعا، ترضى بالله ربا، ترضى به مشرعا، أن يشرع لك الشرائع التي تحكمك وأن تتعبد بها لله جل في علاه. فقلنا بأن التشريع الحق لله هو محض حق لله جل في علاه من لوازم الربوبية. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الأمر ما أمر الله، والشرع ما شرعه الله جل في علاه، يحكم فيهم بأمره سبحانه جل في علاه. والله على كل شيء قدير، هو الذي خلقه، هو الذي رزقه، هو الذي أعطاه، هو الذي منعه، هو الذي أحياه، هو الذي أمات. كان حقا له أن يشرع للعباد سبحانه جل في علاه. ولذلك قلنا المبتدع بلسان حاله بل ولسان قاله لم يرتضي بالله ربا، لم يستتم له الأمر أن يرتضي بربه ربا، ما دام قد شرع مع الله جل في علاه شرائع يتعبد بها لله، وإن زعم أنه يريد التقرب إلى الله جل في علاه. كذب فعله زعمه، لأنه لو كان عبدا لله حقا وجب تمام الانقياد والاستسلام لله جل في علاه، ولشرع الله جل في علاه، ولأحكام الله جل في علاه. فكأن المبتدع يرى بأن الدين لم يكمل، وهذا بلسان حاله تكذيب لقول الله جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا قال والاجتهاد، قلنا والاجتهاد ينصب على تأصيل الشرع العام لا نخرج عنه عن دائرته، قد قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك نحن في صدد الكلام على البدع الإضافية والاختلاط بينها وبين الاجتهاد. الاجتهاد مشروع ومفتوح، بل التقليد مذموم. طيب الاجتهاد هنا أليس اجتهادا في العبادات؟ هذا الذي سنبينه. يعني هل يصح أن نقول في العبادات اجتهاد والله جل في علاه شرع لنا شرعا قويما؟ سيأتي تفصيله. والمبتدع أيضا ينازع في الاستسلام للرسول صلى الله عليه وسلم، وبلسان حاله يقول قد قصر رسول الله في البلاغ، لأن النبي عليه أن يتم لنا الشرائع جميعا بلاغا من رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإما قصر في البلاغ وإما قصر في البيان، حتى تأتي أنت وتشرع لنا عبادات لم يأتي الشرع بها أو لم أنزل الله بها من سلطة. لذلك تكلمنا الأسبوع الماضي وهي مهمة جدا بأن المبتدع لم يرتضي بالله ربا، فكيف يتذوق حلاوة الإيمان؟ كيف ذاق طعم الإيمان من راضي بالله ربا؟ والنواقص يعني المسألة نسبية، يستتم له المر... الأمر كمالا أو نقصانا. فنقول هنا حسب البدعة، لأن البدعة بدعة منها صغائر وكبائر أيضا. البدعة كلها سيئة، البدعة كلها ضلالة، وما نقل عن المتقدمين كالشافعي وغيره، وما نقل عن المتقدمين في مسألة البدعة الحسنة والبدعة السيئة، أغلب المحققين يرون بأنها المقصود بها البدعة الإضافية، البدعة اللغوية، لأنهم دائما يتمسكون بقول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه. وقد بينا بإيضاح الأسبوع الماضي في الكلام على قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه. فالبدعة حتى ولو قال بها أئمة المذاهب وقالوا بدعة حسنة وبدعة سيئة، نقول قفوا الآن، أنتم أدلاء لنا على طريق الله، أنتم منارات العلم والهدى، أنتم نستهدي بكم حتى نصل إلى طريق نبينا، فنصل بعد ذلك إلى رضا ربنا. قالوا نعم. قلنا الآن أنتم تقولون قولا والنبي يقول قولا، نأخذ بقول من؟ دع الإجابة، ما أريد الإجابة منك أنت ولا منهم ولا من المشاهدين، أنا أريد الإجابة من المتقدمين الأئمة الأربعة. ما من واحد منهم إلا هو يقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافع لما يقول له بحديث عن النبي أتقول بهذا؟ قال ومالي لا أقول به وقد قال مالي لا أقول به وقد قال رسول الله. أرأيتني خرجت من كنيسة، أرأيت في وسط زنارة يقول قال رسول الله، سمعت وأطعت، كما رسم لنا طريقا الزهري عندما قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة. صدق العبودية يظهر بتمام الانقياد. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. إذن عندنا في الكلام على تقسيم البدعة لحسنة وسيئة، الشرع رفض ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل نص في العموم، كل بدعة ضلالة. ابن عمر رضي الله عنه رضاه الأثري، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد، نعم الرجل لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل إلا قليلا، فكان يقول كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. ولذلك كان ابن مسعود يقول اقتفي أثر من مات، عليكم بالأثار، اتبعوا ولا تبتدعوا قد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا قد كفيتم، كفاكم الله جل في علاه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد بينا أيضا في ختام الحلقة الأسبوع الماضي في أن البدع تنقسم إلى قسمين حتى يكون الإنصاف، وحتى نبين مسائل التفاوت في الدرجات. البدعة الأصلية وجميع الطوائف، يعني نقول أقرب طوائف السنة والجماعة يردون البدعة الأصلية. البدعة الأصلية اللي هي البدعة الحقيقية هي البدعة المحكمة، هذه البدعة التي أبعد شيء عن السنة، ليس لها دليل من الشرع بحال من الأحوال. وش الدليل عندها؟ لأنه لا، الشيطان لا يترك الإنسان هكذا يتعبد بدون دليل، يعني بدون شبه الدليل، لابد يعطيه شيء من الحق مع كم الباطل العظيم، كما يركب بعضهم فوق بعض، ومسترق السمع يستمع الكلمة يقرقرها في أذن من تحته، تأتي إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. هذا ليس بكلامي، هذا بكلام النبي، قال فيكذب معها 100 كذبة. ولذلك لما اختبر النبي ابن صياد قال له خبأت لك خبيئة، قال له الدخ، هو يعني الجني يقول له الدخان، جاءه الشهاب قتله عند الدخ، وقفت فقال الدخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعلو قدرك، اخسأ فلن تعلو قدرك. فشوها دليل منامات، كشف، ذوق، وجد، على ما يقول أصحاب الطرق، هذه ليست أدلة. الدليل كتاب سنة، مدارك الأحكام 4 على اتفاق الأئمة، مدارك الأحكام 4 على اتفاق الأئمة، كتاب سنة وإجماع الذي يستند للكتاب والسنة، قياس الذي فيه الإلحاق للكتاب والسنة، معنى ما جاء به الشرع موجود متمكن في غير المنصوص فيه في هذا الأمر يلحق به. لأن الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين. شوف الله تعالى لما أنزل حجارة على قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، إن فعلت مثل ما فعلوا عقبت مثل ما عقبوا، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين، كتاب سنة إجماع قياس. دعك من الأدلة المختلفة فيها بين العلماء، هذه مدارك الأحكام. فالأصل لابد يكون الكتاب هو الحاكم في هذا الباب، دليل. فلا دليل لهم لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس صحيح. كما قلت ما هي إلا المنامات والكشف والذوق والوجد، وهذه ليست أدلة، هذه الطماط الكبر بسبب مثل هذه البدعة، وضربنا لها أمثلة. وقفنا عند البدعة الأخرى التي هي أخف وطأة من البدعة الأصلية، البدعة المحكمة، خطرها عظيم، والله ما أطلت بدعة برأسها إلا هدمت سنة، ومن هدمت سنة إلا انهدمت سنة، وظهرت بدعة ثم انهدمت الدين كليته. لذلك استحق اللعن من أظهر بدعة. لذلك الثوري قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، تؤصل، يحاربون لها، يؤسسون لها، ينطلي على الأغرار الأغمار كلامهم فيحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم أبعد الناس عن التأصيل والتنظير والعلم أصالة في هذا الباب. فالبدعة الثانية البدعة الإضافية. ليش هي بدعة إضافية؟ البدعة الإضافية لو جعلنا ميزانا هي بدعة واقفة في النص، في النصف هكذا. هذه بدعة إضافية، هنا البدعة الحقيقية وهنا السنة، فهي بين السنة وبين البدعة الحقيقية، هذه البدعة الإضافية. البدعة الأصلية البدعة لا دليل عليها ولا لها، وهي منكرة ابتداء ومنكرة وصفا ومنكرة كيفا. البدعة الأصلية لها دليل، دليل عام، إما أثر من الكتاب عام أو من السنة، أقيم الصلاة فيصلي صلاة، يقول إقامة الصلاة من الدين هو الآن، والدليل عام قد جاء به الصيام، جاء الدين به، فيكون هنا دليل عام دل على العبادة التي يتقدم بها يتعبد بها لله. احنا بينا في اول تعريف للبدعة بان هو يتعبد بها لله، يضاهي بها الشرعية، يعني السلوك عليها يقصد به يعني علو التعبد لله في علاه، المبالغة للتعبد لله في علاه بهذه العبادة لها اصل. يعني اذا في دليل فيها؟ نعم في دليل. طب هي دليل يا استاذ انت تقول الدليل يبقى لا بدعة، ما في دليل يبقى بدعة. صحيح الدليل لا بدعة، مش دليل، قلنا نعم، لكن احنا الدليل لما جاءني في اصل عبادة وفي وصفها وفي كيفيتها. لذلك لابد للمتصور معي، ما اريد الناس تذهب بعيدا، المتصور معي ان العبادات التي شرعها الله جل وعلا لها اصل ووقت وكيفية. الكيفية قد نقول كيفية توقيفية لابد من دليل فيها، وكيفية ليست توقيفية، كالجامعات والتعليم، كالزكاة يضعها واقفا قاعدا، يعطيها في يدي هذا يعطيها في جيب هذا، الهيئة غير توقيفية، يعني بأي هيئة تصح. التعليم أجعل الجامعة 5 سنين يجوز، 7 سنين، 9 سنين، مسألة مرحلية من أجل التفصيل والتأصيل للتعليم، لأن أصل العلم عبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، رواية زيادة فيها رواية زيادة فريضة على كل مسلم ومسلمة، وهي شاذة، لأن المسلمة تنزل تحت المسلم، النساء شقائق الرجال في الأحكام، وإن كان هذا العلم للذكرى من العالمين لكن المزاحمة شديدة، النساء لهن همة راقية سامية. الغرض المقصود أصلها عبادة، لكن كيفيتها يدرس الكتاب وحتى يتقنه وينتهي منه ثم ينتقل لكتاب آخر، يدرس قاعدة عامة في العلوم، يدرس الجامعة مرحلية، يدرس يبدأ في 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 تقديم حفظ القرآن ثم تعلم المواريث ثم يبدأ بعد ذلك إلى مجالس التحديث، كل ذلك في التخطيط والتأصيل في هذا الباب. هذه الهيئة ليست توقيفية، ما جاء الشرع قال فلا بد أن تجلس مجلسا للعلم ساعة تقول فيها الحديث ثم تنتقل إلى الفقه، لا، ما في. الكيفية هنا والهيئة غير توقيفية، عشان ما أحد يقول لك طب والجامعات والجامعات بدعة، لا ليست بدعة ولا شيء، أنت مش فاهم، أنت لا تتقن هذا الباب. فيبقى إذن عندنا أصالة في هناك العبادات، تنظر في العبادات التأصيل العام والتوقيت والكيفية، وصف وكيفية بكيفية ووقت توقيت وتأصيل عام. فالبدعة الإضافية التأصيل العام جاء بها في دليل، نعم في دليل، وكما قلت انت لو تخيلتها هتكون هي بين البدعة الكبرى المحققة التي ملعون صاحبها وبين السنة، يعني هي تتأرجح. ولذلك أبين أن هي إن كانت الأقرب للسنة ستأخذ حكم السنة، وإن كانت أقرب للبدعة الحقيقية ستأخذ حكم البدعة الحقيقية. طب هي في الوسط، ولا تحركت يمينا ولا يسارا، لا ذهبت للسنة ولا ذهبت للبدعة الحقيقية، ما زالت في الوسط. قلنا بدعة، بدعة يعني تكون مذمومة، نعم، وضلالة، لكنها أخف من البدع الحقيقية. والنزاع في البدعة الإضافية هذه، يبقى البدعة الإضافية حتى نضبطها، البدعة الإضافية هي التي جاء دليل عام عليها، دليل عقلي محتمل، هناك أصل عام، آية أو حديث أصل عام يستند إليه أو تستند إليه هذه البدعة الإضافية. لكن المخالفة في الوصف والتوقيت، كم كيف، هذه مخالفة. نضرب مثلا، لأن بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. الصيام، الصيام له تأصيل عام، الله جل وعلا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار خريف، عن النار 70 خريف. صام يوما هو مطلقا، والصوم لا عدل له، والصوم لا عدل له. يبقى تأصيل عامه الآن صيام. يأتي رجل يقول سأصوم كل ثلاثاء، بل سنجمع الناس ونعمل على التواصل إعلان غدا صيام كلنا نجتمع لصيام الثلاثاء، ويبدأ يزداد في التزامن والملازمة والمرابطة على يوم الثلاثاء، صوموا يوم الثلاثاء. فهنا الآن احنا جاءنا الشرع في التوقيت بالتخصيص، يبقى إذن عندنا هو الآن دليل الصيام. هو إذا تكلم معك يقول هل الصيام ليس من الدين؟ هل الصيام بدعة من الدين؟ لا، الصيام من الدين، من أصل الدين. الصيام لا عدل له، الصيام بعض العلماء قدموا على الصلاة. طب الحمد لله، إذا نحن نصوم زيادة الخير خيرات. قلنا قف قف انتظر، هذا الصيام من الذي شرعه؟ الإجابة الله. طب من الذي شرع توقيته؟ الله. من الذي بيانه لنا؟ الرسول. إذن ائتني من هذا، من الرسول بذلك الأمر. لما أنت تؤكد الأمر على يوم الثلاثاء صياما وتستديم، انظر لكلامي تستديم، لكن هو صام الثلاثاء بعد ذلك شهر، صام الأربعاء، صام السبت، صام الحد، له ذلك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله، لكن هنا لما التزم صار توقيتا مؤصلا من عنده في العبادة. لم يأتي الشرع بالتوقيت هذا أو بالتزام التوقيت هذا. يبقى فيها شبه من السنة، الصيام من السنة، نعم. فيها شبه من البدع أنه وقت ووقف على التوقيت هذا، كأنه يتعبد لله بهذا التوقيت بصيام يوم الثلاثاء، وصارت هنا بدعة، صار هنا بدعة، وهذه البدعة الإضافية لو استحكمت ستنتقل إلى البدعة الكلية، البدعة الحقيقية، البدعة المحضة. نضرب مثالا آخر حتى يظهر ما نقول. الصلاة ليست الصلاة من الدين، لا، هي عماد الدين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. انظروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة عندما قدم له الوضوء وقال سلني، قال مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذلك، همم كالقمم. فقال له أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. عظم الخير هو الآن، نعم، الرجل جاء فقال أنا ليلة الجمعة أخصها بقيام، كل الأسبوع لا أصلي إلا ليلة الجمعة، وأنا سأدعو إخواني جميعا يفرج الله الكرب عن المسلمين، كل ليلة الجمعة نجتمع ونصلي قيام مع بعضنا. القيام من الدين أم لا؟ الإجابة من الدين. القيام جاء الدليل عليه أم لا؟ جاء الدليل. قال جبريل للنبي الأمين واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. إذن هي من الدين والقيام بالليل من الدين، لكن شوف التوقيت والتخصيص. إذا استحكم الأمر وجعل المواظبة والملازمة عليها في هذه الليلة صارت بدعة، صارت بدعة. طب كيف؟ أصلها من الدين، نعم، وصفها ليس من الدين، وصفها ليس من الدين، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ضع تحت هذه 100 خط، لأنهم يقاتلون فيها. العجب العجاب، يعني بدعة معينة تظهر للناس أنها بدعة، فلما قيل لهم طب الصحابة فعلوا ذلك، يقول الصحابة كانوا مشغولين، احنا ناس فاضية، نحن في هذا العصر فاضيين، فممكن بقى نفعل ما لم يفعله الصحابة. هذا حتى التنظير العلمي غير موجود. الصحابة هؤلاء هم أفضل الناس، الله اصطفاهم للعلم واصطفى لهم العلم. واصطنعتك لنفسي دي تنزل على أبي بكر، على عمر، على عثمان، على علي، تنزل على هؤلاء، لأن الله نصر بهم الدين واصطفاهم لصحبة سيد المرسلين. الغرض المقصود هي لها أصل من الدين. فإن كان لها أصل من الدين، نقول عند التكييف الكيفية والوصف والتوقيت عندك دليل عليها أم لا؟ لا سيما إذا كانت العبادة لها وصف جاء الشرع به، هذا الذي نجليه في مسألة البدعة الإضافية. وازداد الأمر إيضاحا عندما نسرد الأدلة على أن الصحابة كيفوا ووصفوا البدعة الإضافية وأنكروها، وهذا يأتي إن شاء الله بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والمبتدع لم يرضى بالله ربا، لأنه يشرع شرعا لم يشرعه الله جل في علاه، ويتعبد الله بعبادة لم يأمره الله بها. ونحن عباد لله، محض التسليم صدق العبودية يظهر فيه. قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والذي يحبه الله ويرضاه لا أحد يعلمه إلا الله، ثم أن يوحي الله به لرسوله فيبلغنا، أما نحن لا نطلع عليه. ما في عندنا من يقول حدثني قلبي عن ربي، ما في، هذا خيالات، ما يحدث هذا، وليس هو بمقدم في الوحي. الوحي قد انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدعة لا بدعة حسنة، ليس فيها حسنة ولا سيئة. ولو نقل عن النبلاء الذين لهم التكريم والتبجيل والتوقير والاحترام، ونتعبد لله بحبهم وندين الله بالدعاء لهم، ومع ذلك عندما يخطئون أخطأتم سامحونا، لن نأخذ بالخطأ، أصبتم لكم أجران عند الله، والخطأ مغفور ولكم أجر بصدق النية وصلاح النية. قال النبي عن البدعة: كل بدعة ضلالة، كل نص في العموم، كل بدعة ضلالة. ابن عمر يقول: كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنا. ابن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا قد كفيتم. فالغرض المقصود هنا البدعة الأصلية تكلمنا عنها، نحن تكلمنا عن البدعة الإضافية. إيش البدعة الإضافية؟ هي وسط بين السنة وبين، لو في خريطة كده ترسم، هذه البدعة الإضافية في الوسط، البدعة السنة يمينا، البدعة الحقيقية المحضة التي لا دليل عليها على الشمال. كلما اقتربت من البدعة الحقيقية صارت بدعة، أخذت حكمها، والمجاور أخذ حكم المجاور. كلما اقتربت من السنة كانت سنة. لذلك فيها دليل، فيها دليل عام، أصل عام. أما الحقية فلا. قلنا بأن البدعة الإضافية تشترك وتتفق مع البدع الحقيقية الأصلية. طبعا الفرق بينهما أن البدعة الحقيقية أصل ووصف، محدثة أصلا ووصفا وكيفية وكما ووقتا، أما البدعة الإضافية لا أصلها سنة، والبدعة فيها في الوصف لا في الأصل، البدعة فيها بالوصف لا بالأصل. لذلك هم يتفقان ويفترقان، يفترقان بأن البدعة اللي فيها لها دليل أصل عام ترجع إليه، وهي متذبذبة بين السنة والبدعة الحقية. البدعة الحقية لا دليل لها بحال من الأحوال، يفترقان في ذلك. وأيضا يفترقان في المجالات كما سنبين، مجال البدع الحقيقية ومجال البدع الإضافية. يتفقان بأن كل البدع ضلالات، فالبدع سواء كانت إضافية سواء كانت أصلية حقيقية فهي ضلالة. من وين يا أستاذ أتيت بهذا؟ أقول ليس من عنديتي نفسي، الأمر على ما قال الله، قال الرسول، النبي يقول كل بدعة. عندما قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال عليكم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد الحبشي رأسه كأنه زبيبة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولذلك قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بنواجذ. هذا الذي يبين لنا أن العلم في المتقدمين، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله نبينه حتى لا يقال بالكلام المضحك المبكي كانوا فاضيين. الصحابة كانوا فاضيين، لكن احنا اصلا الصحابة كانوا مشغولين، عندهم وقت شغل كثير فلم يفعلوا ذلك، احنا نفعله عشان احنا فاضيين. عجيب عجيب، العبادة لا تؤخذ بالدفع بالصدر ولا يرد هكذا التأصيلات العلمية. الغرض المقصود بان البدعة الاضافية، بدعة اضافية تنزل تحت البدعة الحقيقية بان الكل ضلالة. النبي قال اتبع ولا تبتدعوا قد كفيتم، يدلك على ذلك حتى لا يقول قائل الله ما انت قلت انها لها يعني اصل من الدين، قلت لها شبه بالسنة. نعم صحيح، لكن لا يعريها عن البدعة. يعني تنكر ولا ما تنكر؟ تنكر نعم، مع تفاوت النسب تنكر. طب وهل لك دليل في المتقدمين في الذين قد زكاهم رب العالمين من فوق السماوات العلى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حقا بها وأهلها، هل لك دليل من هؤلاء الذين زكاهم النبي أيضا في علمهم أنهم أنكروا مثل هذه البدع؟ نعم عندنا أدلة نأتي بها بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ كيف حاله؟
الله يرضى عنك
وإياك وعامة المسلمين. والله كلام جميل وكلام رائع، ويريت ان كل واحد قبل ان يقدم على اي عمل يسال فيه اهل العلم واهل التخصص علشان خاطر الانسان لا يقع في بدعه ولا يقع في اثم.
هذا صحيح.
ويعني الانسان الا اتعجب ان في امور الدنيا عندما يحدث اي شيء له من اي شيء يمتلكه
يرجعون للمتخصص،
يرجعون إلى المتخصص، فكيف في الدين؟ وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
الله يرضى عنك مصطفى، أحسن الله لك، جزاكم الله خير. أم عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام.
تحت أمرك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحت أمرك.
من فضلك عندي سؤالين.
عندك سؤالين اتفضلي.
السؤال الأول، أنا سافرت الخليج مع زوجي بعد الزواج على طول.
أنت إيش؟
سافرت الخليج مع زوجي بعد الزواج على طول. وبعد وبعد السفر يعني كان حكاية على موقف حصل معي قبل الزواج، بأن هو في واحد صاحبه في الشغل عرض عليه أن هم يبيعوا مخلفات الشركة اللي بيشتغل فيها، وهم مش من حقهم أن هم يعملوا كده. وهو سمع كلامه وفعلا باع مع مخلفات الشركة، واللي طلع لهم قسموه بالنص. سمعني يا شيخ؟
نعم.
وبعدين خدوا الفلوس بالنص، بس بعد كده انا زوجي ندم على الموقف ده، واتفقنا انا وهو ان هو المبلغ ده يشيله، واحنا وقت ما ننزل مصر نهائي يعني ونستقر في بلدنا ان هو يرجع المبلغ ده للشركة مرة تانية.
نعم.
وفعلا شال المبلغ يعني.
نعم.
بعد ما وفعلا شال المبلغ يعني فعلا شال. طيب. المبلغ على جنب بحيث ان احنا نرجعه.
طيب.
وبعد كده بقى خلاص نوينا ان احنا ننزل مصر ونستقر. وبعد ما جينا ننزل جيت زوجي طالب بحقه اللي هو اللي هي الفلوس اللي هي بتبقى نهايه الخدمه،
مكافاه نهايه الخدمه.
نعم
مكافئة نهاية الخدمة.
ايوه بالظبط كده، فما اخدهاش كاملة،
هما قصوا منها يعني.
اه
طب اسمعي اسمعي بس قبل، انا فهمت السؤال بس اسمعي، قصوا منها ومعهم حق ولا هي مظلمة؟
معلش مش فاهمة.
لما قصوا منها هو له 100,000 فعطوله 60، طيب الاربعين اللي شالوهم دول مظلمة ولا عندهم حق؟ قالوا له مثلا انت في اجازات لقيتها
حقه ان هو، لا حقه ان هو ياخدهم، لا حقه حقه
طيب
ان هو ياخدهم.
طيب طيب.
وبعدين قلت يعني اتكلمنا في الفلوس اللي احنا شايلينها على جنب عشان نرجعها، قال لي هحط دي قصاد دي، طالما ما ادونيش حقي انا مش هرجع، مش هرجع لهم حقهم اللي انا كنت شايله لهم على جنب، فانا خايفه يكون ده دين علينا صراحه، يعني خايفه يكون ده دين في رقبتنا واحنا خلاص.
طيب تاتيك الاجابه، خلاص تاتيك الاجابه، بس الان انا على وصفك سارتب الاجابه. هو له الحق وهم ما ظلموه في هم ظلموه في قصد المال.
اه طيب خلاص اتفضلي. يعني بدل ما ياخد مثلا ال 100% اخد ممكن 50% او 60% او 70 مش فاكره بالظبط يعني.
ماشي ماشي. والفلوس اللي عنده تكافئ هذا المال؟
لا
او اقل منه.
اللي ليهم الفلوس اللي ليهم اقل من اللي لينا كمان.
طيب ماشي ماشي. السؤال الثاني،
السؤال الثاني طبعا يا شيخ، انا كنت بسافر كتير وممكن يجي عليا وقت ظهر وعصر او مغرب وعشاء، فانا كنت قبل ما اخرج من البيت كنت بصلي مثلا الظهر والعصر قصر وجمع او المغرب والعشاء. الموضوع ده اتكرر مني كتير، كنت عرفت بعد كده انه لازم طالما انا في البيت يعني ما ينفعش، لازم اخرج من البيت شويه يعني ابعد عن البيت شويه. وانا طبعا انا ما اعرفش انا عملت كده كم مره وكتير، يعني ما اقدرش احدد بالظبط انا كده صليت قد ايه قصر وجمع. وعرفت ان انا كان المفروض اصلي جمع بس بدون قصر.
هو حد افتكي بكده حضرتك؟
لا انا كنت، انا كنت اللي اعرفه ان اللي بيسافر بيصلي قصر وجمع يعني.
يعني
يعني انا انا ما اعرفش صراحه، يعني انا بحسب
لو درسك تعبك بتروحي فين؟
لو ايه؟
درس حضرتك او سنك تعبك بتروحي فين؟
الصوت معلش مش واضح خالص.
سن حضرتك لو تعبك اين تذهبين؟ السلام عليكم.
ايوه يا شيخ معلش.
بقول لحضرتك لو سن حضرتك تعبك تذهبين لمهندس مباني ولا لمهندس ديكور؟ الإجابة ستكون أذهب لطبيب أسنان، صح؟
آه أيوة يا شيخ، أيوة سمع حد أيوة
صحيح.
أسنان أيوة.
طيب
أيوة.
كان المفروض أنت ده دين، دين لازم تسألي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنت مش مفتية أيوة نفسك.
أنا كنت عارفة اللي بيسافر بيصلي قصر وجمع، بس ما كنتش أعرف، ما كنتش أعرف إنه لازم أبعد عن البيت.
أنا بس ألفت يعني انتباهك لك وللجميع إن مسائل الدين ما ينفعش، هي مش مشاع، الدين مش مشاع، ومش أي حد يتكلم في الدين. حتى في مسائل أيوة. الفتوى مش اي حد يتكلم، او في مسائل السؤال والجواب، هذه مسائل مهمه جدا الدين يحكمها، لابد للمتخصص. تاتيك الاجابه ان شاء الله، ربي يحفظك ويخلف عليكم خيرا. استاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. انت الشيخ بارك الله فيك. انت الشيخ معي سؤالان. السؤال الاول، هل يجوز معامله اهل البدع في النسب؟ يعني
هل يريد استاذ محمد
شخص يريد ان
استاذ محمد
نعم
رايدا ايش قلت؟
هل يجوز معامله اهل البدع في النسب؟ شخص يريد ان يتزوج بنت رجل مبتدع، هل يجوز له ذلك؟
يجوز معامله اهل البدع يا محمد؟
نعم.
يجوز ايش معامله اهل البدع بايش؟
شخص يريد ان يتزوج بنت رجل مبتدع.
نعم.
السؤال الثاني، معنى كلمة حرما التي يقولها المصلون بعد الصلاة؟
نعم حاضر حاضر ان شاء الله. طيب انا يعني لابد ان اتي بالادلة، حتى لو اتيت بدليل واحد اليوم والأدلة بعد ذلك على البدع الإضافية، البدع الإضافية، وهل الصحابة الكرام أنكروها؟ وهل ظهرت في عصرهم؟ بل وظهرت في عصر النبي. نعم نعم نعم، ظهرت في عصر النبي وأنكرها، ظهرت في عصر الصحابة وأنكروها، ظهرت في عصر التابعين وأنكروها، لتعلم أنها بدعة ولأنها ضلالة، وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كررت أنا هذا الحديث لأنه أصل في الباب، أن ثلاثة نفر رجعوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقام أولهم فقال أما أنا فأصوم ولا أفطر. شوف سرد الصوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صوم الدهر طالما صام ولا أفطر. لو سرد الصوم هكذا حتى في أيام الأعياد ابتدع في دين الله جل في علاه. وهذا صوم الدهر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما صام ولا أفطر. وهو يحمل طبعا خلاف فقهي في هذا الباب يحمل عند العلماء صيام الدهر حتى في أيام الأعياد، لكن لو أفطر أيام الأعياد لا يكون صائما للدهر. فهو الرجل قال أنا أصوم، أو الصوم من الدين هو الآن. والثاني قال وأما أنا فأقوم طول الليل، طول الليل عبادة أقوم ولا أنام. والثالث قال لا أتزوج النساء يتبتل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب وخطب مغضبا وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. قال وهو أخشاهم أنا أخشاكم أتقاكم لله جل في علاه. قال أما أنا وهو رسول الله أقوم وأنام أصوم وأفطر. ثم قال وأتزوج النساء. ماذا قال؟ قال هذه سنتي. يبقى الذي يفعل هذا في الوصف والتوقيت ليس من سنتي. قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أرأيت؟ وهذه أصلها في الدين، صيام قيام كله من الدين، وجاء الدين يستحث عليه. فمن سرد صوما وصام أيام العاد وقع في البدعة. وهذه أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقد أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قد أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا أصل في البدع، في البدع الإضافية. وأنت ترى حتى لما جاء أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، لما جاء حذيفة لعمر بن الخطاب وقال له استحر القتل في القراء في اليمامة، فقال أدرك الناس اجمعوا القرآن، استحر القتل في القراء. عمر ابتعدت فرائصه، فماذا قال؟ قال كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله، حتى يعطي لنا براسا وتأصيلا عاما وأساسا نسير عليه، كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك أخذ حذيفة يكلمه، لأن هنا دخلت المصلحة المرسلة، وكما سنبين لأن هذه مسألة أيضا شائكة، ما معنى البدعة الإضافية وعلاقتها بالاجتهاد وعلاقتها بالمصالح المرسلة. البدعة الإضافية علاقتها بالمصالح المرسلة وعلاقتها بالاجتهاد حتى لا يختلط الأمر على الناس، لأن في المصالح المرسلة قد تؤدي إلى البدعة. نعم، لأن مجالات البدعة الإضافية الذرائع، الذرائع يعني بتكون ذريعة للبدعة الأصلية، بتكون طريق، تكون طريقا تكون وسيلة للبدعة الأصلية. فقال كيف أفعل أمرا أو كيف نفعل أمرا لم يفعله رسول الله. لما اقتنع عمر في المصلحة المرسلة وأنها قد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان قد أمر الناس أن يكتبوا القرآن ونهاهم أن يكتبوا السنة حتى لا يختلط السنة مع القرآن، لما أمنوا الخلط أباح لهم كتابة السنة. يعني في أمر من النبي أصالة. لما ذهب عمر وحذيفة إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه فقالوا استحر القتل في القراء، اجمع القرآن. قال ماذا تقولون؟ قالوا اجمع القرآن. قال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله؟ قال والله الأمر خير. قال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاتباع، اتبع ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبع ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذه دلالة واضحة جدا على ما هذه المسألة العظيمة في هذا الباب. أيضا من الأدلة التي تبين لنا أن البدعة الإضافية، لما قام يخطب الخطيب ودعا وهو على المنبر، دعا ورفع يديه، أخذ يدعو ويرفع يديه، وهذا كثير من الخطباء يفعلونه وغفلوا عن ذلك. رفع يديه هكذا، قام الصاحب الجليل فقال قبح الله هذه اليد، قبح الله هذه اليد. شوف ليش، ما هذا الدعاء؟ ما رفع اليد في الدعاء؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الرجل قال هلكت الأولاد والمال والعيال، ادعوا الله لنا استسقاء. قال أنس بيصف أن ما في السماء من قزعة، فجاءت سحابة فأظلتهم، رفع يدي النبي من علامات النبوة هذه، رفع يدي ودعا، دعا استسقى ربه، دعا ما نزل من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين لحيي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا ورفع يدي. لا احنا نتكلم على الخطبة، طيلة الخطبة الاستدامة. فلما رفع يدي قال قبح الله هذه اليد، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد عن الإشارة، وهذه خفيت على كثير من الخطباء انه لما يدعو يشير ما يرفع يديه. طب المأموم، المأموم له، له على المسرح العام، لكن الإمام لا، الإمام إذا دعا يشير بإصبعه، وهذا صح في الصحيح عن النبي، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابي الجليل قبح الله هذه اليد، وهو يرفع يديه، ورفع اليد في الدعاء هو مسنون ومعلوم. شوف انظر، ده بيدعو عليه، بيدعو عليه لما؟ لأنه خالف هدي النبي، خالف الهيئة الوصف، يبقى الأصل هو مشروع لكن خالفت في الوصف أو الكيفية. قبح الله هذه اليد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن الإشارة، يعني يشير بإصبعه هكذا ويده. فهذا صاحب جليل وأنكر على البدع الإضافية. والآن ليش أنا خالفت في إيش؟ خالفت في الوصف، في الوصف، ما خالفت في الأصل. الأصل موجود مشروع، الداعي يرفع يديه وكان يدعو، مثلا كان يدعو إذا استسقى يقلب يديه هكذا لرفع البلاء يعني، ويدعو بالكهوف عندما يسأل الله جل وعلا، مشروع، وجاء الدليل به، وكان النبي يفعل ذلك وفي القنوط. لكن عند الخطبة أو في التوقيت هذا الأصل وإن كان مشروعا الوصف غير مشروع. فلما رفع يديه قال له الصاحب قبح الله هذه اليد، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن أن يشير بإصبعه. هناك أدلة كثيرة أيضا على إنكارات الصحابة وأيضا بعض التابعين على البدع الإضافية، وهذا إن شاء الله في الحلقات القادمة نأتي بها، لا سيما أننا سنبين إيش الفارق بين الاجتهاد وبين البدع الإضافية، بينهما شعر، بينهما عموم وخصوص، المصالح المرسلة والبدع الإضافية أيضا. طيب هنا أم عبد الله جزاها الله خيرا سافرت مع زوجها، هم أهل ورع، زادهم الله خيرا ورعا، معه صاحب والصاحب ساحب، لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله. فأخذوا مخلفات الشركة وباعوها وأخذوا مالها، وهذا لا يجوز، وهذا أكل أموال الناس في الباطل، لا يجوز له أن يفعل ذلك. المرأة الصالحة زوجته عاودته في ذلك فاستمع، لأنه فيه الخير وفي قلبه الخير بفضل الله جل وعلا، فأخذ المال فجنبه وقال، لأنه طبعا يرى أنه لو أعطاه للشركة الآن ستكون التهمة والمفاسد العظيمة وممكن يحدث فيها ما فيها من جنايات، فهو أثر السلامة ووضع المال جنبه، وكان لابد يكتب وصية عشان لو مات أو شيء، وإن شاء الله الله يطيل في عمره ويحسن في عمله. النية أنه يرد المال عندما ينزل. طب هو خلاص انتهى العمل من الشركة، الشركة يعني خلصت العمل، فهو هناك في الخليج بيبقى عندهم شيء اسمه مكافأة نهاية الخدمة في أي بلد، لكن أقصد هي مشهورة جدا أنه بيكافئوا بقى على السنين الطويلة اللي اشتغل فيها، مكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة بيبقى فيه تعاقد بين العامل، بين الموظف وبين الشركة، على إثر هذا التعاقد بتكون مكافأة نهاية الخدمة. فالوصف الدقيق للزوجة قالت إن هم أعطوه 70% أو 60% من مكافأة نهاية الخدمة. طب 40% لم يأخذ 40%، هل كان يعني أخطاء وقع فيها أشياء بيانوا له؟ قالت لا، ظلما بخسوه الحق، بدل من يأخذ المكافأة 100% أخذ 60 أخذ 70، أضعوا عليه 40% أو 60%. سألتها طب المال اللي مختزنه عشان يرده لهم كم؟ قالت أقل من ذلك، هو أحق به لا يرده، هو أحق به. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولي، هي مسألة ما؟ مسألة الظفر. من ظفر بحقه عند أحد، من ظفر بحقه عند أحد والأحد ده جحد حقه ومنعه ظلما، هل له أن يأخذه بالحيلة إن استطاع؟ نعم هذا حق، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هو الآن عنده مال، هذا المال يمكن يكافئ أو أقل بيسير من حقه الذي عندهم، منعوه الحق ظلما ولا يستطيع أن يأخذ الحق بأي طريقة من الطرق، وعنده مال لهم هم لا يعرفونه، إذا كان مكافئا له أن يأخذه. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك فيه بخل يعني رضي الله عنه وأرضاه رجل شحيح مسيك لا يعطيني حقي وأولادي إلا أن أخذ من خلفي من دون أن يعلم حق وصلت إليه بالحيلة من دون أن يعلم فابتسم النبي وقال لا خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف بالمعروف فهنا أخذ حقه وهذا أصلا في قول الله جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فهذه مسألة الظفر قال بها الشافعية وهو القول الصحيح هو القول الصحيح في ذلك وأصله كما قلت حديث هند وهناك أدلة كثيرة من ذلك لكن وددت أن أبينها حتى نجيب عن أسئلة الوقت يضيق نجيب عن أسئلة البقية هي كانت تسافر أنا ألوم عليها طبعا كانت تسافر فتصلي الظهر والعصر جمع وقصر في بيتها أنت ما زلت بحضر أصلا الأئمة الأربعة لا يرون الجمع في الحضر وإن كان حديث ابن عباس أن النبي جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع دون قصر في المدينة من غير سفر ولا مطر مع أن السفر هو عذر للقصر وللجمع المطر عذر للجمع المرض عذر للجمع قال من غير سفر ولا مطر حمله الإمام مالك على المرض وحملوه بعضهم على المطر وهو ابن عباس نفى كل هذا جاءت رواية نفى الثلاثة من غير سفر ولا مرض ولا مطر إلا ما أكون واهما نفى الثلاثة فقالوا علامة ابن عباس السبب الذي جعله يجمع والله يقول إن الصلاة على المؤمنين كانت كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فقال أراد ألا يحرج أمته يعني لا يوقع الحرج على الأمة وهذه معناها وهذا قال به محمد بن سيرين وغيره من التابعين ومن الفقهاء السبعة أو من التابعين وعلماء التابعين وهؤلاء فيهم الفقهاء السبعة من قال بذلك وابن عباس يقول بهذا ابن عباس نفسه يقول بذلك وحديث النبي ظاهر في هذا الباب فلو في حرج طبيب عملية جراحية انشغل بها وهذه العملية تتأخذ من الظهر إلى قبيل المغرب يعني قبل الظهر يدخل العملية وهو فاتح قلب منشغل بالعملية إلى قبيل المغرب نقول له الآن لك أن تجمع قال لو صليت حتى بجانب المريض ممكن يضيع الشرع ما جاء بذلك ولا تقتلوا أنفسكم الشرع جاء بكل تيسير لذلك القاعدة الفقهية تقول حيثما كان التيسير فسمى شرع الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نقول له الآن اجمع بين العصر والظهر جمع تأخير حتى تنتهي وصلي انفذ العملية وبعد ذلك تصلي فهو الجمع في الحضر ما ينفعش مع قصر ده إذا كان في حرج والقصر ما يصح فهي ماذا فعلت قالت كتير كانت تجمع وتقصر ما أدري ما أقول لك لكن لما رأى النبي الرجل يصلي ويخطئ في الصلاة جاءوا فقال له السلام عليك يا رسول الله قال عليكم السلام قال أرجع فصلي فإنك لم تصلي أخطأ في الركوع في السجود سنين طوال بيصلي كده لأنه قال للنبي والله ما أعلم إلا هذا علمني فأمره بإعادة الصلاة هذه ولم يأمره بالفوائد أما أنت الذي أقول لك ما أستطيع أمرك بالفوائد أنت تقولي كتير فأكثري من النوافل أكثري من النوافل واستغفري الله أنك لم تسألي أهل العلم على ذلك أنت ممكن تأسمي بذلك السؤال الأخير بإذن الله في هذا الباب هل يجوز معاملة أهل البدع نعم معاملة أهل البدع من أهل الإسلام نعاملهم برفق وبدين حتى يردهم الله إلى حظيرة السنة ردا جميلا وهجران أهل البدع ليس هجرانا ينفر ويبعدهم هم من أهل الإسلام وأهل التوحيد نخشى عليهم ننظر إليهم بعينين عين القدر ننكر البدعة وعين الشرع ننكر البدعة وعين القدر نرحمهم وندعوهم وبالرفق واللين لعل الله تعالى يأتي بهم ولكن هو يقول الآن يعني يريد يتزوج بنت رجل مبتدع إن كانت دينة خلوقة فحي أهلا وسهلا قال فصر بذات الدين وإن كانت مبتدعة فينأى بنفسي عنها أفضل من ذلك وقول حرما بعد الصلاة يعني تفصيلها إن شاء الله في بدعة إضافية هذه بدعة إن استمر عليها هو ما معناها حرما يعني أدعو لك أن تصلي في الحرم ممتاز والدعاء دعاء الأخ المسلم لأخيه بالغيب مستجاب لكن الاستمرار عليها هنا يضعها في البدعة الحقية لا البدعة الإضافية، وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله في الدرس أو في المحاضرة القادمة أو الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.